وقد قيل مكتوب في التوراة ملعون من ثقته إنسان مثله، الذي يجعل ثقته وتوكله على إنسان مثله هذا ملعون، مكتوب في التوراة ذاك، أي اعتماد القلب. كل ده بنتكلم عن القلوب، واضح؟ لكن لا مانع أن تأخذ بالأسباب. قلنا قصة الرجل ده الصالح، رب رزقني بقرة، فمر عليه أحد الملحدين فيقول هل أتتك بقرة؟ يقول لا ما أتتني. فيقول رب رزقني بقرة، فجاء مر عليه وجاب له الملحد ده بقرة وقال له قل رب رزقني بقرة، فقال رب رزقني بقرة. قال هل أتت؟ قال لا. قال هذه البقرة خذها. فعشان مسلم فطن صالح قال ايه؟ الحمد لله الذي رزقني بقرة على يد هذا الكافر، جات له هي بس على يد الكافر كمان، واضح؟ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من انقطع إلى الله عز وجل كفاه الله تعالى كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها يبحث كذا. ده حديث عايز البحث، ماشي؟ معناه صحيح أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ها؟ وأنه حق مثلما أنتم تنطقون، لكن نخشى من وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراجع، فإذا كان صحيح سلمنا، وإذا كان ضعيفا سلمنا باندراجة تحت الأصول، وإن كان شديد الضعف أو موضوعا لم نأخذه وإن كان المعنى صحيح. نسبة الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ده لا يجوز، واضح؟ إلا بالثقة من أهل الفن، أهل الحديث النبوي. انتشر جدا على النت أحاديث موضوعة كثيرة جدا، حتى حديث يعني تضحك منه الثكلة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بعث هذا إلى سبعة أصابه خير. يبعث إيه؟ الرسول قال من بعث هذه الحديث بتاعه إلى سبعة يناله خير. فإن ده كلام موضوع طب يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، انه يقول لك ارسلها على الواتساب كمان، ما بقى المره الجايه يقول ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من ارسلها على الواتساب الى سبعه اشخاص اصابه خير. طبعا حديث موضوع طبعا، لان هذا كلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول مثله، خلاص؟ ده عايز يراجع، ده نحب نرجع ولا نكتفي بانه مندرج تحت الاصول العامه؟ الله المستعان. مش واحد مش عارف حتى ايه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من انقطع إلى الله عز وجل كفاه الله تعالى كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها، أي جعل الدنيا هي وكيلته ولم يأتيه إلا ما قسم الله له، بالمعنى الحديث يعني، وأنه لن يأتيه إلا ما قسم الله له، وأصاب شرا لأنه توكل على الدنيا أو على الناس. فنسأل الله الكريم أن يمن علينا بالثقة بوعده وجوده، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، كذا قاله السيد البكري. فنسأل الله الكريم أن يمن علينا بالثقة بوعده، أمن يا رب العالمين، وجوده، وأنه على ما يشاء قدير وبالإجابة الجدير، كذا قاله السيد البكري. قال وثانيها التفويض إليه عز وجل في موضع الخطر، أنا هيصيبني خطر، هفقد الشيء اللي أنا كنت أتطلع أنه وتمناه، أو أنني يصيبي أذى، كل ده ايه يعني يفوض الامر الى الله تعالى في مقابل ايه؟ موضع الخطر. يقال فوض امره اليه تفويضا، سلم امره اليه كما في المصباح، اي تسليم الامور الى الله تعالى في الموضع المذكور، وذلك لطمأنينة القلب في الحال وحصول الصلاح والخير في الاستقبال. تاري في التفويض، قال وثانيها التفويض إليه جل وعز في موضع الخطر، موضع ما يكون حس بالخطر يفوض الأمر إليه تعالى. وصل من كمال التفويض أن أحد الصالحين، معلش قصص بكررها لأن العدد عندي في القصص قليل، لكن إيه المعنى عميق. أحد الصالحين خالف السلطان، فالسلطان قال ألقوه إلى الأسود لتأكله، فحضروا أسد وجوعوه مدة كبيرة، وبعدين أدخلوا الأسد عليه في المكان الذي هو مسجون فيه، فكان يصلي. فالأسد رغم الجوع الشديد اللي هو فيه الأسد بعد أن أجعوه تمسح فيه وجلس بجواره، ما كلوش ولا حد. فما السلطان عرف كده عفى عنه وأفرج وعرف أنه ده ولي من أولياء الله تعالى. فبيسألوا الناس يعني، يعني ماذا كان في ذهنك وأنت تفكر في ماذا وأنت كنت في الصلاة لما جلس الأسد بجوارك؟ الشغل كله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال كنت أتفكر هل لعاب الأسد طاهر أم نجس، عشان لو أكلني وأنا بكمل صلاة، الصلاة صحيحة ولا هتبطل؟ فشوف فكره في إيه، في عبادة الله تعالى، وانشغل فكره بالعبادة عن أن يبحث عن الخطر الذي هو فيه. ده كمال الوصول إلى الله تعالى، انشغل بإيه؟ بعبادته. الأسد لو هو هيكلني ربنا قدر كده بقى، يبقى أنا ده أجل انتهى، ما قدرش خلاص هعيش ولو الأسد ده كان هيعمل إيه. لكن عشان كمال ولايته وعدم خوفه إلا من الله تعالى، ها ربنا جعل إيه؟ الأسد يشبع ويتمسح فيه ويقعد بجواره. نقله أظن قال ذلك الإمام، هذه القصة في إيه؟ في الرسالة القشيرية للإمام القشيري، أو في أحد الكتب، عشان بقاش أنسب إيه شيء خطأ يعني، لكن موجودة في كتب أهل الطريق. قال ثانيها التفويض إليه جل وعز في موضع الخطر. كلما تحس بخطر تذكر أنك تفوض أمرك إلى الله تعالى، الله هو المدبر وهو الحافظ وهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يقال فوض أمره إليه تفويضا، أي سلم أمره إليه كما في المصباح. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم، وأدعيته أكمل الأدعية. فشوف دعاء التوسل والتسليم كده، ما تيجي تنام بتقول إيه؟ اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، ها؟ وأسلمت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك. ده أكمل شيء. لو استحضرت المعاني دي ها؟ تبقى في درجة عالية. يبقى يقال فوض أمره إليه تفويضا، سلم أمره إليه كما في المصباح، أي تسليم الأمور إلى الله تعالى في الموضع المذكور، أي موضع الخطر، سواء الخطر بفقد شيء تحبه أو بأن يصيبك مكروه تكرهه، ماشي. وذلك لطمأنينة القلب في الحال وحصول الصلاح والخير في الاستقبال. فإذا أنت فوضت اطمأن قلبك حالا وحصل لك إيه؟ الصلاح والخير في المستقبل. وثالثها الصبر عند نزول الشدائد، أي الصبر أي حبس النفس على العبادات ومشاقها. الله 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 الله. وعند نزول الشدائد أي المصائب عليه وحرارتها، والصبر عن المنهيات والشهوات ولذاتها، وأفضل أنواعه الأخير. الله الله. فالأول لخير ابن الدنيا، بل فالأول لخبر ابن أبي الدنيا وابن جرير، لكن بإسناد ضعيف، إن الصبر على المصيبة يكتب به للعبد 300 درجة، وإن الصبر على الطاعة يكتب به للعبد 600 درجة، وإن الصبر على المعاصي يكتب له به 900 درجة، ولله در القائل. وقل من جد في أمر يطالبه واستعمل الصبر إلا فاز بالظفر. طيب. وللعارفين فيه عبارات مآلها إلى معنى واحد. طيب أبن نقول مصطلح تعريف الصبر، قال إيه؟ والصبر أي حبس النفس عن على العبادات ومشاقها. حبس النفس على العبادات ومشاقها، هذا تعريف واسع، نشرحه إزاي؟ أي يتضمن الصبر 3 أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار. فدول أنواع الصبر اللي هو ذكرها في الحديث. فالصبر على الطاعة أن تستمر على الطاعة، والصبر عن المعصية أن تمنع نفسك من المعصية، والصبر على الأقدار، أقدار الله تعالى مما تبتلى به. فدول 3 درجات الصبر. فهنا إيه؟ حبس النفس على العبادات، والثلاثة عبادة. الصبر على الطاعة عبادة، والصبر على المعصية عبادة تأخذ أجر عليه. لو منعت نفسك من معصية الله تعالى صبرا ها تأخذ أجر، والصبر على الأقدار تؤجر عليه أيضا على الابتلاءات والمصائب. فالثلاثة عبادات.
قال والصبر أي حبس النفس على العبادات ومشاقها. وكل من قال على العبادات تتضمن ثلاثة أنواع من الصبر كما قلنا. وعند نزول الشدائد أي المصائب عليه وحرارتها، إن للشدائد والمصائب حرارة ها يتضايق منها الإنسان ويضيق صدره، لما يضيق صدره يحصل عنده حرارة في بدنه. والصبر عن المنهيات والشهوات ولذاتها، وأفضل أنواعه الأخير لو الصبر على عن المنهيات والشهوات ولذاتها. فالأول لخبر ابن أبي الدنيا وابن جرير، هذا حديث رواه ابن أبي الدنيا وابن جرير الطبري لكن بإسناد ضعيف فيحتج به في فضائل الأعمال، وهذا فضل عمل، بل إنه من واجبات الصبر عكسه الجزع، خلاص أي عدم الصبر، والجزع حرام خلاص. فهو إسناد ضعيف لكن إيه، وبشر الصابرين آية قرآنية خصوصا للصابرين، إنما وفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال إن الصبر على المصيبة يكتب به للعبد 300 درجة. إيش معنى 300 قليل كده؟ لأن المصيبة أنت لا حل لك فيها، ضد الصبر على المصيبة الجزع أي اعتراض على أقدار الله تعالى، لكن الصبر على المصيبة مالكش حل أنك أنت تخرج منه. طيب وإن الصبر على الطاعة يكتب به للعبد 600 درجة، لأنه يستطيع أن يترك الطاعة فهو مخير في ترك الطاعة، لكن في المصيبة غير مخير فيها، فيكون ترك الطاعة قصدي فعل الطاعة ثوابها أكثر من الصبر على المصيبة. طب والثالث، وإن الصبر على عن المعاصي يكتب له به 900 درجة، أعلى من الصبر على الطاعة. ليه؟ لأنه تمنع نفسك من معصية الله تعالى خلاص، ودي أعلى من الصبر على الطاعة، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع والمصالح. فمصلحة يبقى إيه؟ المصلحة العبادة والمفسدة المعصية، فدرء المفاسد المعاصي مقدم على جلب الطاعات، فيكون الثواب على درء المفسدة أعلى من الثواب على جلب الطاعة. ولله در القائل، وقل من جد في أمر يطلبه يطالبه يعني يطلبه، وقل أي ندر من جد في أمر يطالبه، في أمر يعني اشتغل بالجد والاجتهاد في أمر يطلبه. واستعمل الصبر إلا فاز بالظفر، واستعمل الصبر إلا انتصر وفاز بما يطلبه وظفر به، ظفر بما يطلبه أي نال ما يطلبه. وللعارفين فيه عبارات مآلها إلى معنى واحد، إن تعريف العارفين علم المعارفين بالله تعالى لهم عبارات كثيرة في وصف الصبر مآلهم إلى معنى واحد. هذه المعاني الجميلة والصفات التي الجليلة التي يكتسبها الإنسان في قلبه، الصفات الثانية دي من كرم الله تعالى، أن كل صفة واحدة توصل إلى أعلى درجات الرضوان عند الله تعالى، كل صفة واحدة. شوف الرجل ها مثال، بس المثال يعني مقرب، الرجل الذي لم يفعل خير قط خيرا قط في حياته إلا كان إذا يقول لعماله إذا أتيتم معسرا فتجاوزوا عنه، تجاوزوا عن المعسر خلاص. فما جاء المولى عز وجل قبض روحه ها، قالوا إنه لم يفعل خيرا قط في حياته إلا إذا جاءه معسر، قالت وصى غلمانه وعماله إذا أتوا معسرا أن يتجاوزوا عنه، فقال الله تعالى نحن أولى بالتجاوز منه فتجاوز عنه. شوف حاجة إيه، كان ماشي في حياته ما يعملش غير إلا الحاجة دي، أما يدين الناس ولا واحد فقير ينتظر عليه، ينتظر عليه قليلا ما يلحش عليه ها، ويقول تجاوزوا عنه إما بالنظرة إلى ميسرة أو أنه يتجاوز عن الدين خالص، فده الشيء الوحيد اللي كان خير بيعمله في حياته، فربنا تجاوز عنه بذلك بسبب هذا الفعل الوحيد. قلنا أن كل صفة زي صفة الصبر تصل بكمال الصبر والتصبر، إنما وفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قلنا أن هذه المعاني الجميلة كان أسوق هذا، لأن هذه المعاني الجميلة
المحبوبة عند الله تعالى والسنية العلية هي لها وجوه كثيرة كالجوهرة، فكل عالم أما يجي يصفها يصفها بوجه، ويأتي واحد فيه نوع كمال زائد يصفها بمعظم الوجوه. واضح؟ نحو قولهم والعارفين فيه عبارات أي تعريفات للصبر مآلها إلى معنى واحد، نحو قولهم الصبر هو الثبات عند على الكتاب والسنة، وقولهم هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب، وقولهم أيضا هو ألا يعترض على المقدور فلا ينفيه إظهار البلاء على وجه الشكوى. الله الله، نشوف ثلاث تعريفات دول. قالوا إيه من تعريفات الصبر؟ الصبر هو الثبات على الكتاب والسنة، ودي أعلى الدرجات طبعا، امتثال أمر الله تعالى والطاعة والسمع والطاعة لله ولرسوله، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فده بيؤدي إلى أعلى الدرجات، وأن تتمسك بالقرآن والسنة الشريفة المطهرة وتصير عليها إلى أن تلقى الله، خلاص، ظاهرا وباطنا، لأن السنة فيها البواطن أي الاهتمام بأحوال القلوب، إذهاب الغل والحسد، ده كله نص في الأحاديث، وليس ظواهر السنة فقط بل ظواهر السنة وبواطنها. وقولهم في التعريف الثاني هو الوقوف أي الصبر، الوقوف على البلاء مع البلاء بحسن الأدب أي مع الله تعالى، فإذا ابتلاك أقل الحاج أقل حسن الأدب أن تصبر فلا يقع الجزع في قلبك، وده تعريف أدنى من التعريف السابق. طيب، وقولهم أيضا في تعريف الصبر ها هو ألا يعترض على المقدور فلا طيب ده أقل درجة، التعريفات بتبقى فيها تفاوت، تعريف يعرف الحد الأدنى ها مثل إيه عاد ألا يعترض على المقدور بشأن ألا الصبر هو أن لا يصل إلى حال الجزع، خلاص، فده أقل درجة في إيه تعريف الصبر، إنه إيه الحد الأدنى، لأن لو اعترض يبقى أصابه الجزع يبقى لم يصبر خرج عن الصبر، فالحد الأدنى للصبر ألا يعترض على المقدور أي على أقدار الله تعالى، فلا ينفيه إظهار البلاء على وجه الشكوى، لا ينفي ذلك إظهار البلاء على نحو على وجه الشكوى، إنك بتشتكي بس أنت بتشتكيش الله، أنت بتشتكي حالك ما بك ها، كما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قالت سيدة عائشة ورأساه قال بل أنا ورأساه عليه الصلاة والسلام، فإن عندي ألم في رأسي صداع، فده لا يمنع الصبر، يبقى الشكوى لا تمنع